بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قبل الشروع في الدرس يحسن أن ننبه على مسألة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. لو نتأمل في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه في بعض الأدعية وبعض الأذكار إلى أهمية أن يتبرأ المسلم من حوله وقوته، ويلجأ إلى حول الله سبحانه وتعالى وإلى قوة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن أنبيائه ورسله أنهم قالوا: وما توفيقي إلا بالله. ومن الأذكار التي كان يقولها نبينا صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك أدعية كثيرة تدل على هذا الأمر. فليس الثبات على الهداية مثلا موكول إلى ذكاء الإنسان أو إلى دهاء الإنسان أو إلى قدرته على مجاراة بعض الأحداث، بل إنما مدار الأمر على فضل الله وكرم الله، فلولا توفيق الله عز وجل لما اهتدى الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أيها الأحبة الكرام، جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف بعض البشر فقال: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن هناك بعض البشر يفكرون في الشر ويضمرون الشر ويحرصون على إيقاع بعض الخلق والعباد في شر عظيم. فمهما حاولت أن تتخلص من شرهم بذكائك لن تقدر إلا إذا وفقك الله عز وجل. وحتى أوضح هذه المسألة بصورة أوضح أذكر لكم هذه النقطة. بعض الأشخاص تفاجؤوا أنهم قد انغمسوا في تحزب عظيم أو الانتماء إلى بعض التيارات أو الجماعات المنحرفة التي لها صلة ببعض الأحداث التي تشابه أفعال الخوارج، بل هي من أفعال الخوارج. وعندما يفكر الإنسان في حاله يجد بأنه ما كان قاصدا أن ينضم إلى جماعات الخوارج في أول الأمر، ولكن فجأة وجد نفسه قد انغمس في فكر الخوارج من رأسه إلى أخمص قدميه. ما سبب هذا الأمر؟ سببه بارك الله فيكم أنه وثق في أناس قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج قال: يقولون من قول خير البرية، أي أن كلامهم معسول ينخدع به الإنسان. ولا شك ولا ريب أن الخوارج أوتوا بلاغة وفصاحة وسحرا في الكلام، هذا أمر عندهم مثل هذا الشيء. فيأتي بعض الناس ويتساهل في بعض الأحداث وبعض المواقف، وفجأة يجد نفسه بأنه استخدم كأداة لخدمة حزب وفرقة وجماعة منحرفة. فلذلك على المسلم أن يكون بصيرا متيقظا فطنا، وألا يكون مغفلا. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فكيف بمن يلدغ من جحر واحد مئات المرات؟ أين يقظة الإنسان وتعلمه واستفادته ورجوع إلى أهل العلم والسؤال عن الأمور التي تشكل عليه؟ هذا حال بعضهم وللأسف الشديد. وأيضا أوضح لكم المسألة بصورة أخرى: من حق الإنسان ألا يبيع سلعة معينة أو لا يشتري سلعة معينة. هل أنا أستطيع أن ألزمك أن تشتري هذه السلعة؟ لا أستطيع. هل أنت تستطيع أن تلزمني أن أشتري سلعة معينة؟ لا تستطيع. هذه أمور مردها إلى البيع والشراء عند الناس،
وقد لا يعجبني محل من المحلات فلا أشتري منه، وأتحدث بين زملائي وأصدقائي أن هذا المحل لا يعجبني التعامل معه فأنا لن أشتري من هذا المحل. هذا الأمر أيها الإخوة الكرام لا يمكن أن يكون على الإنسان حرج أو تثريب إذا فعل مثل هذا الأمر، لأن هذا الشيء يرجع إليك، أردت شيء يرجع لك، لا تريد أن تشتري أيضا شيء يرجع إليك. ولكن نجد بعض الناس ينخرط في مثل هذه الأشياء بطريقة أخرى. ما معنى هذا الكلام؟ يهيج بعضهم لا تشتروا من المكان الفلاني أو مع الجهة الفلانية، ثم يجد الإنسان نفسه قد استرسل مع هذه الدعوات. تبدأ في البداية مطالب يسيرة، مقاطعة كذا وكذا، ثم بعد ذلك أمر أكبر من هذا، أين تذهب أرباح هذه الجهات؟ ثم يبدأ أمر أكبر من هذا، هؤلاء يأكلون أموالنا. ثم يبدأ أمر أكبر من هذا، ما هو؟ كيف توجد طبقة غنية وثرية في المجتمع والطبقة الأخرى لا يوجد عندها المال الموجود عند الطبقة الأولى؟ وهكذا يجد الإنسان نفسه قد انغمس في أمور عظيمة جدا وأصبح أداة في يد المتحزبة. وذكر بعض مشايخنا وكتب كتابة طيبة عن تحريم المظاهرات، ذكر طبعا بعض الأشياء وبعض النقاط، وذكر بأن بعض من خرج في مثل هذه المظاهرات حدثه بأنه ما كان يريد أن يخرج فيها أبدا، ولكن أراد أن ينظر ما الذي يجري وما الذي يحدث. قال: فلما كنت في وسط هذه الجموع العظيمة من الناس وجدت بأني أسايرهم وأفعل مثل فعلهم. وهكذا الإنسان قد يتأثر بمن حوله تأثرا عظيما. فأيها الإخوة الكرام، الحذر الحذر من أساليب وألاعيب المتحزبة. أنا لا أقول لك لابد تحب الشركة هذه التي لا تريد أن تتعامل معها، ترى ما يلزمك أن تحبهم، ولا يلزمك أن تشتري منهم أي شيء، ولا يلزمك أن تبيع لهم أي شيء، ولكن المقصود احذر أن تكون أي أداة في يد المتحزبة. فكم من رجل كان في نشأته على الخير وعلى أمور طيبة في مسائل الاستقامة، فلما تسلط عليه بعض أولئك جرفوه لأهداف وأمور حزبية، بل أصبح مثل الدمية في أيديهم يحركونه كيفما شاءوا وفي أي طريق شاءوا. والأسف الشديد بعض الناس سذج ولا يوجد عندهم من الفطنة والنباهة، وأيضا لا يسألون أهل العلم وطلاب العلم ولا يحرصون على طلب العلم، يصدقون كل ما يقع في أيديهم. وأذكر أني حدثت مرة وجلست مع شخص كان متحمسا في مسائل الجهاد، فقال لي بأن هناك شخص ووالده ذهبوا إلى بعض المحلات التجارية العادية المعروفة بالسوبر ماركت، قال واشتروا، هو يقول هكذا الآن أنا أنقل كلامه، واشتروا منهم بعض الأدوات، ومن خلال هذه الأدوات تمكنوا من صناعة بعض الأشياء وفجروا في أسلحة كثيرة للطرف الآخر. قلت له أنت تصدق مثل هذا الكلام؟ فقال لي هذا موجود في بعض الوثائق التي تم تسريبها على شبكة الإنترنت. سبحان الله العظيم، بدل أن يناقش طالب العلم بقال الله قال رسوله، يبدأ يناقش بوثائق يعني ويكيليكس أو غيره هذه المشهورة الآن، هكذا يكون الإنسان، هكذا يكون طالب العلم، هذا أمر مزري جدا. وأذكر بأن رجلا من بلاد في أقصى المشرق، مشرق الدنيا بعيدة جدا عنا، بعث لي قصيدة يقولها أحد الشعراء في ثلب بعض البلدان، والرجل إمام مسجد ويحفظ القرآن في تلك البلاد. فقلت له سبحان الله العظيم، ظننت أنك سترسل لي علما، ترسل لي كلام مشايخ، كلام علماء، كلام أئمة، قال إسحاق، قال يحيى بن معين، قال علي بن المديني، قال الإمام أحمد، قال ابن حجر، قال ابن باز، ابن عثيمين الألباني، ما لقيت إلا أبيات لفلان وعلان. أنت لا تفقه نصف هذه الأبيات، لا تفقه معناها. هكذا يكون قدر العلم عندك وفي قلبك. فسكت ولم يستطع أن يجيب أبدا، بسبب ماذا؟ مسكين جعل أداة في يد هؤلاء المتحزبة، يعني أبيات من الشعر العامي يسمعها بعض أبناء الجزيرة العربية ما يعرفون معناها، فكيف بشخص هذا؟ ما في انتقاص لأحد من مصر أو من المغرب أو غيره يسمع الأبيات العامية وين يعرف معناها. فقلت له يعني هذا الآن اللي أنت فالح فيه ترسل الناس مثل هذه الأشياء ما تتقي الله عز وجل؟ فسكت مباشرة. طيب لماذا صنع مثل هذا؟ لأن بعضهم والله مساكين في أول أحواله يجعل مثل الأداة في يد بعض شياطين الإنس والعياذ بالله. فالحذر الحذر أيها الإخوة الكرام، كما ذكرت لك اشتر ممن شئت وابتع ممن شئت بالضوابط الشرعية طبعا بارك الله فيكم، ولكن أن تكون أداة في يد غيرك هذا الأمر يترفع عنه العقلاء، فانتبهوا لذلك بارك الله في الجميع. نعود إلى كتابنا أيها الأحبة الكرام، كتاب بلوغ المرام للحافظ العلامة ابن حجر العسقلاني المتوفى في سنة 52 و800 للهجرة النبوية الشريفة. في الحديث رقم 31 و800 بترقيم النسخة التي عندي قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه، يعني عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. رواه الخمسة في اصطلاح الحافظ ابن حجر من؟ الإمام أحمد الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هؤلاء هم الذين يعنيهم الحافظ ابن حجر بقوله رواه الخمسة. ولكن أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث لم يروه النسائي، هذا الحديث لم يروه النسائي، فيعني ينتبه لذلك. وكما ذكرنا الإنسان قد تفوته أشياء، أو الحافظ ابن حجر مثلا ينقل من رواية أخرى لسنن النسائي، فهذا الأمر قد يحتمل بارك الله في الجميع. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، أبو بردة اسمه عامر، أبو بردة اسمه عامر يعني كنيته يكنى بأبي بردة. ابن أبي موسى، أبو موسى ما اسمه؟ عبد الله بن قيس الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لجمال صوته في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وأعل بالإرسال، لكن الحديث أيها الأحبة الأفاضل صححه مرفوعا، يعني بس نقطة، أعل بالإرسال ما معناها؟ يعني يجعل الحديث من رواية أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسقط منه والده أبو موسى الأشعري لا يذكر في السند، بعض أهل العلم يقول صواب الإسناد هكذا، فيكون الحديث عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بهذه الصيغة الإسناد بهذه الصيغة فيكون الحديث ماذا؟ ضعيفا. إذا كان الإسناد بهذه الصيغة يكون ضعيفا، ولكن الحديث صححه مرفوعا، يعني صحح وجه الرفع فيه من؟ علي بن المديني والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي والترمذي والدارقطني وجماعة من أهل العلم صححوه، صححوا الوجه المرفوع منه، صححوا الوجه المرفوع منه. إذا الحديث هذا يصح مرفوعا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم النكاح من دون ولي؟ ما صورة هذه المسألة؟ امرأة تريد أن تتزوج ووليها والدها، والدها موجود، ولكن تريد أن تتزوج من دون علم والدها أو من دون رضاها، يعني تسقط والدها في الزواج، تريد أن يكون عقد الزواج عندها ولا تريد الرجوع إلى والدها، أو لا تريد أن يعلم والدها بزواجها، ما حكم هذا النكاح؟ جمهور أهل العلم بارك الله فيكم يرون بأن عقد النكاح هذا عقد باطل، وأن النكاح من دون ولي نكاح باطل ولا يصح هذا النكاح. قال الحافظ الترمذي رحمة الله تعالى عليه عن حديث الباب، عن هذا الحديث، قال: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الصحابة كلهم على العمل بهذا الحديث: لا نكاح إلا بولي. قال أهل العلم: وقد دلت أدلة في القرآن على أن النكاح لا بد فيه من ولي، الولي للمرأة، دلت أدلة في القرآن على أن النكاح لا بد فيه من ولي للمرأة. وانظروا إلى فقه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، بوب في البخاري، البخاري بوب في الصحيح فقال: باب من قال لا نكاح إلا بولي. أي حديث ماذا أورد تحت هذا الباب؟ قال: وقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا، لا تزوجوا، معي بارك الله فيكم، هذا الخطاب موجه لمن؟ ليس للنساء، موجه لولي المرأة، موجه لولي المرأة. قال وقول الله تعالى أيضا من الآيات ذكرها البخاري رحمة الله تعالى عليه: وأنكحوا الأيامى منكم. أنكحوا، زوجوا. الأيامى سيأتي معنى المرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيب، بكرا كانت أو ثيب. إذن من الأدلة في القرآن على أن النكاح لا بد فيه من ولي قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوهم. إذا كان رضا الولي غير مهم لن يقول الله عز وجل لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني إذا آمن المشرك يا أيتها المرأة تزوجيها من دون الرجوع إلى والدك، ما قال الله عز وجل هكذا، وإنما خاطب من؟ خاطب أولياء المرأة وولي المرأة بألا تزوج المشركين. قال: وأنكحوا الأيام منكم، أي زوجوا النساء، زوجوهن. لو كان إذن الولي غير مشترط لقال الله، يعني لكانت الآية: يا معشر النساء تزوجوا، لكن ما جاءت الآية هكذا، ما جاءت الآية هكذا. أيضا أيها الأحبة الكرام، تأملوا في هذا الحديث، جاء عن معقل بن يسار عند البخاري، الحسن البصري قال في قول الله تعالى: فلا تعضلوهن، قال: حدثني معقل بن يسار صحابي أنها نزلت فيه، في معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها. من الذي زوجها؟ أجيبوا، وليها، معقل، معي بارك الله فيكم، زوجها وليها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، ما راح يتزوجها من دون الرجوع إلى الولي، وإنما جاء إلى وليها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. قال معقل: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. لو كان النكاح من دون ولي صح، هل ستنتظر إذن وليها؟ تتزوجه مباشرة، ولكن هنا نلاحظ بأن الأمر مرتبط برضا وموافقة الولي. فأنزل الله: فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعوا النساء من النكاح يا أيها الولي. قال: فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه. والحديث واضح على أن لا نكاح إلا بولي. نقل الحافظ بن حجر عن ابن المنذر أنه قال: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف هذا الأمر. ابن عبد البر ماذا يقول؟ قد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي، فلا معنى لما خالفهما، لا معنى لما خالفهما، يعني بعض الاجتهادات الأخرى لا ينظر إليها والخلاف فيها مرجوع. أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من دون إذن وموافقة وليها، وقال، قال الحنفية: لا نكاح إلا بولي، حملوه على الاستحباب وعلى الأكمل، لا نكاح أكمل. وبعض الحنفية أعل وضعف الحديث، وبعض الحنفية أعل وضعف الحديث، وبعض أهل العلم قال: يفرق بين البكر والثيب. البكر يجوز أن تتزوج من غير إذن وليها. الثيب المرأة المطلقة أو المتزوجة سابقاً ومات عنها زوجها، قال يجوز أن تتزوج من غير إذن وليها. أما البكر لابد من إذن وليها، ولكن حديث معقل بن يسار يرد على هذا القول أم لا يرد؟ يرد، السلام عليكم وبركاته، لأن رجل قد تزوج أخت معقل ثم طلقها ثم ما راجعها بعد انتهاء العدة، ما تزوجها مرة أخرى إلا بعد موافقة وليها. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام أنبه على نقطة وعلى مسألة الآن بارك الله فيكم، حتى على التسليم بالخلاف الموجود في المسألة، المسألة فيها خلاف، أبو حنيفة يعني قوله معتبر وليس قوله ساقط أو شاذ، حتى مع وجود الخلاف كما يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب، ولي الأمر منع من هذا الشيء، إذن قضي الأمر وحكم الحاكم يرفع الخلاف في هذه المسألة، فينتبه لذلك بارك الله فيكم، ينتبه لذلك بارك الله فيكم. حتى نفترض أن في جماعة أحناف موجودين عندنا في البلد قالوا نحن ندين الله عز وجل بأن هذا الأمر جائز، نقول صحيح، ولكن بما أن السلطان وولي الأمر منع من هذا إذن قضي الأمر ولا نقاش حول هذه المسألة. طيب، فإذا بارك الله فيكم عن في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال، موقوف على أبي هريرة، لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. ليس مقصود أبي هريرة أن المرأة إذا فعلت هكذا هي زانية وبغي والعياذ بالله، لكن هذا العمل يشابه عمل من؟ يشابه عمل الزانية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى في الحديث التالي، حديث رقم 32 و800، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. والحديث أيها الأخوة الكرام أعل بما لا يعتبر علة قادعة، فالحديث صحيح، الحديث أيها الأخوة الكرام صحيح، أي بمعنى أنه ثابت، الحديث صحيح بمعنى أنه ثابت. أيما امرأة نكحت، ما معنى نكحت؟ عقد عليها ولم يدخل بها، عقد عليها. أيما امرأة نكحت عقد عليها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها، هذا يوضح معنى، يوضح لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نكحت، معي بارك الله فيه، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، نكحت أي عقد عليها، لأنه قال بعد ذلك فإن دخل بها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن حالتين، حالة عقد على امرأة بغير إذن وليها، وحالة دخل بامرأة بغير إذن وليها، يعني عقد ودخل، معي بارك الله فيكم، فهذا هو معنى نكحت، هذا هو معنى نكحت. طيب، فإن اشتجروا، ما معنى اشتجروا؟ تخاصموا، فمنع الولي المرأة من الزواج من دون سبب وتعنت هذا الولي، أين تنتقل الولاية؟ قال السلطان ولي من لا ولي له، يعني والدها وليها كما سيأتي معنا بعض التفاصيل، منعها من الزواج، منع لمجرد العناد، يريد أن يأكل مال هذه المرأة المسكينة أو يريد أذيتها والعياذ بالله، هذا موجود عند بعض الناس وبعض العقليات، أو هكذا لهوى في نفسه يريد أن يمنع ابنته من الزواج وهي راغبة في الزواج، من ينتزع الولاية؟ ينتزعها السلطان. من هو السلطان؟ جاء بارك الله فيكم أن الإمام أحمد لما روى هذا الخبر بارك الله فيكم نريد أن أذكر، جاء أن الإمام أحمد لما روى هذا الخبر، عبد الله بن أحمد يرويه عن أبيه في المسند، قال الإمام أحمد، قال عبد الله، قال أبي يعني الإمام أحمد السلطان القاضي، لأن إليه أمر الفروج والأحكام. لا يقصد الآن بالسلطان من؟ الحاكم، لأن الحاكم وكل القاضي بأن يتولى هذه المواضيع. فإذا المقصود الآن بالسلطان من؟ القاضي، لأن ولي الأمر جعل له مثل هذه المواضيع، جعل له مثل هذه المواضيع. طيب، عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، من هو ولي المرأة؟ هذا السؤال مهم جدا، ولا بد عليك أن تضبط القاعدة في هذا الباب، لأنك إذا ضبطتها ارتحت وفهمت هذه المسألة فهما طيبا. ولي المرأة بشكل عام الآن أقاربها من جهة أبيها، يعني قبل الكتابة افهم هذا الأمر، قبل الكتابة أقاربها من جهة أبيها، يعني أقاربها من جهة الإناث لا يعتبر الواحد منهم وليا للمرأة. قبل أيام، يعني ليست بعيدة، تحدثني إحدى الأخوات بأن والدها متوفي ووليها أخوها، فقالت لي أخي مسافر وسيكون ولي خالي. لا، ما يستوي، الولي لابد يكون من جهة من؟ جهة الأب. من جهة الإناث لا توجد ولاية. معي بارك الله فيكم مثال آخر، امرأة قالت ولي ابن أختي، ما يقبل هذا الكلام. ولي خالي، ما يقبل هذا الكلام. فالولي والد أمي، ما يقبل هذا الكلام. إنما يكون الولي قريبها من جهة الأب، أما من جهة الأم لا يكون وليا على المرأة، لا يكون وليا على المرأة. طيب، من هو ولي المرأة الآن من جهة والدها؟ نحن الآن بدأنا نضيق الدائرة، بدأنا نضيق الدائرة. من هو ولي المرأة من جهة والدها أو من جهة يعني أبيها؟ أولا، أو هذه فائدة طيبة تحفظونها، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، جهات الولاية في عقد النكاح خمس، افهموها ثم اكتبوها: أبوة، ثم بنوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم ولاء. مرة أخرى، أبوة يعني والدها وإن علا، والدها وإن علا، يعني أبوها، أبو أبوها، أبو جدها، وهكذا بارك الله فيكم. بنوة، ابنها، ابن ابنها، وإن نزل. معي بارك الله فيكم. ثم يعني الأولا موضوع الأبوة، ما وجدنا ننتقل إلى البنوة، ما وجدنا ننتقل إلى الأخوة، يعني أخوها، أخوها من جهة أبوها، يعني معي بارك الله فيكم، على بعض التفاصيل عند أهل العلم. ما وجدنا ننتقل إلى موضوع العمومة، معي سلمكم الله، احفظها. الأمر الأخير موضوع الولاء، بارك الله فيكم، هذا أمر آخر، لكن اضبط هذه الأمور الأربعة: أبوة، بنوة، أخوة، عمومة. أبوة الأب وإن علا، بنوة الابن وإن نزل، أخوة إخوانه، وعمومة إخوانه من جهة أبيها، بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك ماذا؟ عمومة. ثم بعد ذلك عمومة. طيب، عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، هل يجب أن يكون مسلما؟ نعم، لابد أن يكون ولي المرأة مسلما. لا تثبت ولاية لكافر على مسلمة، يعني امرأة أسلمت كانت نصرانية، والدها موجود، هل والدها يكون وليها؟ لا، والدها ما يكون وليها. طيب، إذا ما عندها ابن، من يكون وليها؟ من؟ السلطان. يكون وليها من؟ السلطان القاضي. سيأتي معنا تفاصيل أكثر في مسألة السلطان، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه. لو كانت المرأة غير مسلمة، لو كانت المرأة غير مسلمة، رجل يريد زوجة يهودية، الآن نضرب هذا المثال بارك الله فيكم، من وليها؟ أبوها. وليها من؟ أبوها، أي على الأمر الذي ذكرناه، أقاربها من جهة أبيها. هل يشترط أن يكون الولي بالغا؟ يعني امرأة ما عندها والد، والدها متوفي، وعندها ابن عمره 6 سنوات، وعندها أخ شقيق، من الآن وليها بارك الله فيكم؟ هل الابن اللي عمره 6 سنوات أم شقيقها؟ أجيبوا، من؟ شقيقها. لماذا؟ لأن هذا غير بالغ، لا يعرف مثل هذه الأمور ولا يعرف مثل هذه الأشياء، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. ما الدليل الذي استدلوا به؟ قالوا الصبي غير البالغ لا يملك التصرف الكامل في ماله، فكيف يملك التصرف في مسائل النكاح ومسائل الفروج؟ هذا أمر يعني ماذا؟ أمر عظيم وأمر كبير. فقول هذا قول جماهير أهل العلم، لابد أن يكون بالغا. طيب سؤال، إذا لم يوجد للمرأة ولي ولم يوجد سلطان، يعني في بعض البلدان غير الإسلامية المرأة كانت نصرانية وأسلمت، ما عندها ولي مسلم ولا يوجد قاضي، هناك قاضي مسلم لا يوجد، من وليها؟ جاء عن الإمام أحمد يعني شيء فيه إشارة لذلك، أنه يزوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها، يعني تجعل الولاية في رجل عدل من المسلمين بإذنها. يقول الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، يزوجها إمام المسجد مثلا، في بعض الأماكن شيخ القرية مثلا، رئيس البلد إذا كان مسلما، أو رئيس المركز الإسلامي، وهكذا بارك الله فيكم. هذه افتراضية الآن نحن نذكرها، امرأة في بلاد غير المسلمين ما يوجد لها ولي مسلم ولا يوجد قاضي موكل بهذا الأمر، تذهب إلى من؟ إلى رئيس المركز الإسلامي، إمام المسجد، وهكذا بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة، هل يجوز للزوج أن يوكل رجلا في عقد زواجه؟ يعني رجل في الإمارات يريد أن يتزوج امرأة في بلد ما، هو لا يستطيع السفر، فقال سأكتب وكالة لشخص كي يأخذ ولي المرأة القبول من هذا الرجل نيابة عني، معي بارك الله فيكم؟ هل يجوز هذا الأمر؟ يجوز باتفاق المذاهب الأربعة، يجوز باتفاق المذاهب الأربعة. هل يجوز أن يوكل ولي المرأة رجلا آخر في مسألة الإيجاب في عقد النكاح؟ يعني المرأة هنا وليها نفترض أنه في أمريكا، هل يجوز أن يوكل الولي رجلا، يا فلان وكلت إليك موضوع زواج ابنتي من فلان الفلاني، ففي عقد النكاح أنت قل نيابة عني أنا موافق على زواج ابنتي، هل يصح هذا الأمر؟ باتفاق المذاهب الأربعة يجوز هذا الأمر. ولكن تنبيه أيها الأحبة الكرام، مثل هذه الأمور يعني لابد أن تضبط ضبطا جيدا. كيف تضبط ضبطا جيدا؟ تضبط بحيث يعني تكون واضحة وبينة، ولا تكون هذه المسائل هكذا متروكة. يعني بعض الناس يقول يا فلان شوف لبنتي زوج طيب، فبعض الناس يتصور أنه خلاص هذا أعطاني وكالة بالتزويج، ما قصد مثل هذا الأمر، معي بارك الله فيكم، وإنما قصد البحث ولم يقصد هنا الوكالة في عقد النكاح، فينتبه لمثل هذا الأمر. طيب سؤال، لو كان الولي الأقرب حي وموجود ولكنه بعيد لا يمكن الوصول إليه، هذه في الزمن الماضي واضحة وبينة ويمكن تطبيقها في زمن، امرأة والدها موجود وعندها أخ شقيق، الوالد هذا مسجون في دولة بعيدة في أقصى الدنيا ولا يستطيع الحضور، تنتقل الولاية لمن؟ تنتقل الولاية للأخ الشقيق. لكن هذه المسائل أيضا تضبط بماذا؟ تضبط عن طريق القضاء، تضبط عن طريق القضاء، يزوجها الولي الأبعد إذا كان الولي الأقرب غائبا لا يستطيع الحضور. يعني مثال آخر، رجل في المغرب الإسلامي قبل 600 سنة ذهب إلى الحج، ومعلوم بأن رحلة الحج سابقا قد تأخذ منهم 2 سنين و3 سنوات، خلال هذه الفترة تقدم شخص لهذه المرأة يريد أن يتزوجها، لا يمكن أن يصل إلى من؟ إلى وليها. فقام أخوها بتزويجها، وكان رجلا يعني حاذقا يعرف الرجال، فزوجها بكفر. لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وبعض أهل العلم يرى بأن الشافعية يرون بأن الولاية لا تنتقل إلى الولي الأبعد، وإنما تنتقل إلى السلطان. وفي بلادنا بارك الله فيكم تنظم هذه العملية، تنتقل إلى الولي الأبعد بموافقة السلطان، بإشراف السلطان ولي الأمر، يعني الذي جعله ولي الأمر جعل القاضي مسؤولا عن مثل هذه الأشياء، فهو الذي يضبط هذه المسألة حتى لا تضيع حقوق الخلق، حتى لا تضيع حقوق الخلق. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى في الحديث رقم 33 و800 والحديث رقم 34 و800، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. واللفظ الأخير ثابت، ويعني واللفظ الأخير ثابت أيها الأخوة الأفاضل، وأعل بعلة غير قادحة، وأعل بعلة غير قادحة. نأخذ بعض المفردات في هذا الحديث. لا تنكح الأيم، ما معنى الأيم؟ كل من لا زوج له، سواء كان بكرا أم ثيبا، وتطلق على الذكر والأنثى. الأيم من لا زوج له من النساء، وتطلق أيضا على الذكر والأنثى. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال أهل العلم معناها أنكحوا غير المتزوجين، أنكحوا غير المتزوجين. ولكن في الحديث يراد به الثيب، في الحديث يراد به الثيب، لأنه ذكر بعدها البكر، لأنه ذكر بعدها البكر. في الحديث الأول قال: حتى تستأمر. ما معنى تستأمر؟ يستدعى منها الأمر، يعني يطلب منها قولي نعم أم لا، معي بارك الله فيكم. هذا يعني كأنها تقول لوالدها زوجني، تأمره زوجني أو لا تزوجني، هذا معنى تستأمر، هذا معنى تستأمر. قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. يطلب منها أن توافق على عقد القران، وبين الأمرين فرق. الثيب تقول زوجني أو لا تزوجني، أما البكر تستأذن، يطلب منها الإذن، سنزوج موافقة أم غير موافقة. وبين الأمرين وبين اللفظين فرق بارك الله فيكم. فالاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر للمرأة، أما الإذن فهو دائر بين القول والسكوت. الاستئمار تتكلم نعم أم لا، الاستئذان دائر بين تقول نعم، يعني الاستئمار أو الاستئذان دائر بين قولها أو سكوتها، يعني لو سكتت نعلم بأنها موافقة، لو سكتت نعلم بأنها موافقة. الحديث الثاني: الثيب أحق بنفسها من وليها، أي لا يعقد عليها إلا برضاها وتصريحها، لا يعقد عليها إلا برضاها وتصريحها. طيب، عندنا مسألة: هل يجوز إجبار الثيب البالغة على الزواج؟ ثيب وبالغة، بمعنى امرأة عمرها 20 سنة، طلقها زوجها الأول، أراد رجل آخر أن يتزوجها، هل يجوز أن نجبرها على هذا الزواج؟ مثال آخر: امرأة مات عنها زوجها وعمرها 35 سنة، فأرادت أو تقدم لها زوج آخر، هل يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج جبر؟ قال ابن المنذر: أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. أجمعوا بإجماع العلماء أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز، وحكى الإجماع ابن عبد البار وشيخ الإسلام تيمية ومجموعة من أهل العلم. خالف في هذه المسألة بعضهم، ولم يلتفت أحد من الأئمة إلى هذا القول لأنه حديث ضعيف، لأنه قول ضعيف. جاء في صحيح البخاري: باب لا يجوز نكاح المكره. أورد تحته البخاري حديث خنساء بنت خذام بالذال، خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب، غصبها أجبرها، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه ما قبل هذا الزواج وأبطله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الثيب البالغة. طيب مسألة البكر البالغة، هل يجوز إجبارها على الزواج؟ يعني أنا أذكر هذه مسألة ويعني حتى نعرفها بارك الله فيكم. فتاة عمرها 15 سنة بكر، هذه بالغ أم غير بالغ؟ بالغ. جاءها رجل عنده مليارات الدراهم، فقال والدها: سأزوجك إجبارا عنك وغصبا عليك تتزوجين هذا الرجل، هل يجوز له هذا أم لا؟ على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور السلف أن هذا الأمر لا يجوز، ولا بد من إذنها وموافقتها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر. معي بارك الله فيكم. فلو لم يكن لها رأي، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر؟ معي والأخوة الأفاضل، لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تستأمر؟ يعرض عليها الأمر، أما أن تجبر فلا يصح. قال أهل العلم: إذا كان الوالد لا يجوز له أن يأخذ من ابنته شيئا من المال جبرا عليها، فكيف يزوجها برجل وهي لا تريده جبرا عليها؟ معي يا أخوة الأفاضل. وطبعا بارك الله فيكم بعض المسائل الأخرى وفروع أخرى تحت هذه المسألة ليس من المناسب أن نذكرها في هذا المقام، ولكن طبعا حسم ولي الأمر مثل هذه المسائل ومثل هذه المواضيع، فهذه الأمور موكولة إلى القضاء، والقضاء يشترط إذن وموافقة المرأة، سواء كانت بكر أو ثيب، سواء كانت بالغة أو غير بالغة، على فرض أن عقد غير البالغة يمضيه القضاء، ولكن يشترط القضاء ماذا؟ إذن المرأة. وأما يعني الجبر والإكراه فهذا الأمر يعني حسم فيه ولي الأمر وقضي في هذه المسألة. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم لطيفة: هل يجب استئذان أم الفتاة في الزواج؟ أي جماعة؟ لا يجب. متعصب يا شيخ؟ لا يجب. لو رافضة ما يسوي لها يعني. لو رافضة مرة ما لها كلام، لو رافضة ما يزوجها. هي نعم ما يلتفت لقول الأم يعني. تعصب هذا. هاي جماعة، قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، والشافعي إمام، من احتج بشيء فأعطه كلام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال الشافعي: لا يختلف الناس أن ليس لأمها أمر. يحكي إجماع أهل العلم، والشافعي متقدم، أن الناس ما يختلفون أن والدتها لا يلتفت إلى رأيها. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، نتكلم عن والد عاقل، ولكن عذرا بعض الرجال فيهم حماقة، وبعض الرجال يعني كأن ابنته سلعة والعياذ بالله، فهذا طبعا أمر آخر، هذا أمر آخر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى في الحديث رقم 35 و800، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. والحديث ثابت أيها الإخوة الأفاضل. ومر معنا الموقوف عن أبي هريرة أنه قال: فإن الزانية تزوج نفسها. هنا مسألة: رجل في أمريكا وابنته هنا وأم البنت هنا، فقال: سأعمل وكالة لأم البنت أن تزوج ابنتي. لا تجوز هذه الوكالة، لا تجوز هذه الوكالة. يذكر لي أحد القضاة في بعض الأماكن قال: امرأة أرادت أن تتزوج وليها ليس هنا في دولة أخرى، فقال: طلبنا منها أن تحضر وكالة حتى تتزوج. وفي بعض البلدان يعني كي تصادق بعض الوكالات مثلا الأمر يطول يعني، ويحتاج إلى إجراءات معقدة يعني، من المحكمة إلى الخارجية إلى كذا إلى كذا، وتوقيعات وختم وغيره. قال: بعد هذه القصة الطويلة العريضة جاءت المرأة وأحضرت الوكالة، وقد جعلت الوكالة لأمها. قال: هذه غير معتبرة، إيش هذه الوكالة هذه؟ روح هاتي وكالة أخرى. قصة طويلة عريضة. فهذه الوكالة بارك الله فيكم جمهور أهل العلم على منعها، جمهور أهل العلم على منعها. وبعض أهل العلم يجوز هذا الأمر، ولكن الصواب طبعا بارك الله فيكم أن هذا الأمر ممنوع، أن هذا الأمر ممنوع. فالمرأة لا تزوج المرأة، والمرأة لا تزوج نفسها. هذا طبعا أيها الأحبة الأفاضل صيانة وحفظا لحق النساء، فإن بعض النساء قد يخدعها بعض الأراذل وقد يعبثون في مثل هذه المواضيع، فسد عليهم الشرع مثل هذه الأشياء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يشرح صدورنا للبر والتقوى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل شيخ. واضح؟ نعم. هنا مسألة أيها الأخوة الكرام، في بعض المسائل، مسائل التزويج لا أريد أن أذكرها ببعض تفاصيلها، يجوز للولي أن يجبر ابنته على الزواج في بعض الحالات، لا أريد أن أذكر بعض التفاصيل، لكن في اليتيمة لا يجوز له هذا، لأنها ليست ابنته وإنما هو وكيل عنها، فلذلك لا بد من استئذانها الصريح ولو كانت بكرا. معي بارك الله فيك؟ واضح الشيخ؟ اليتيمة لأنها ليست ابنته، لو كانت ابنته هذا أمر آخر، فحتى لا تضيع حقوق هذه اليتيمة الضعيفة منع الشرع من هذا. ومن باب الفائدة أيها الأحبة الكرام، أورد لكم هذا الحديث عند الإمام أحمد بإسناد حسن. عن عبد الله بن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون خال عبد الله بن عمر، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن الحارث بن الأوقص. قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، يعني قدامة الآن هو ولي المرأة. قال عبد الله: وهما خالي، عثمان وقدامة. قال: فخطبت إلى قدامة ابن مظعون ابنة عثمان ابن مظعون فزوجنيها. زوج قدامة عبد الله بن عمر من هذه المرأة اليتيمة، ودخل المغيرة ابن شعبة إلى أمها، ذهب إلى أم المرأة، معي بارك الله فيكم، أم اليتيمة، فأرغبها في المال، فحطت إليه، أي مالت إلى المغيرة ابن شعبة، معي بارك الله فيكم، وحطت الجارية إلى هوى أمها، مالت الجارية إلى رأي أمها. اليتيمة هذه ما كانت راضية، فلما جاء المغيرة رضي الله عنها عنه وأرضاه رغبت في المغيرة، فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض هذا الزواج، رفضت اليتيمة وأمها أن يتزوج عبد الله بن عمر من هذه اليتيمة. فقال قدام مضعول: يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاة ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها، أي وافقت أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة، معي بارك الله فيه. فهنا لأن هذا الزواج لهذه المرأة اليتيمة لها ذلك، لم تقبل بالزوج الأول، هذا الأمر لا يضرها شيء، هذا الأمر أيها الأخوة الكرام هذه حياة وهذه عشرة، لا يمكن أن يعني يجبر أحد على مثل هذه المسائل. تفضل الشيخ. النظام الآن يتطلب السماع من المرأة أو توقيع المرأة بالموافقة، معي بارك الله فيك، لأن يعني العبث كثرة عند بعض الناس. بالإخواني هذا موضوع قديم، يعني ولاة الأمر حزموا في بعض المسائل، قال لأحدهم بنفسه سابقا، قال: دعيت كي أعقد، يعني عقد نكاح. قال: فجاء الشاب وجاء ولي المرأة، قالت: فتفاجأت أنهم قدموا الأوراق الرسمية بطريقة فيها عدم طمأنينة يعني. قال: فبادرت الشاب بالسؤال: يا فلان، هل هذه المرأة التي تريد أن تتزوج منها؟ قال: فلما نظر إلى الاسم قال: لا، أنا ما أريد هذه المرأة، أنا أريد أختها. قال: ووقعت جلبة كبيرة جدا، وقيل وقال، ويعني لا أدري ما الذي وقع بعد ذلك. فلذلك حسم ولاة الأمر في مثل هذه المسائل، لأن بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل يعني لا يتقي الله في هذه الأمانة الموجودة عنده، والله المستعان. فضل. الزوج أحسنت، الوكالة تصح لأي رجل مسلم، معي بارك الله فيك، الوكالة تصح لأي رجل، يعني الآن ما ينظر إليها مسألة ولاية، وإنما ينظر لها مسألة توكيل، والتوكيل يصح. لا، ما يشترط هنا، ما الوكالة، الولي تنازل عن أمره ووكل غيره، يحق له أن يوكل من يريد، يحق له أن يوكل من يريد، لكن لا يجوز أن يوكل الولي الأبعد، لابد أن يوكل الولي من الأقرب. واضح بارك الله فيك، يعني والدها موجود وأخوها موجود، ما يأتي الأخ يقول: أنا سأوكل عمي. لا، ما يحق لك هذا الأمر، أنت توكل في شيء لا تملكه، أما والدها فيحق له أن يوكل من يريد. واضح؟ تفضل شيخ. البنوة الابنها، ابنها يعني امرأة نفترض عمرها 40، والدها متوفي وما عندها جد، وعندها ابن عمره 20، الابن يكون وليها. واضح بارك الله فيك. تفضل تفضل شيخ. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
لو مرأة حدثت مرأة أخرى بأن أخبري فلان إذا يبغى يتزوجني هل
مهند؟ بارك الله فيك. أنا أعيد السؤال أو أعيد الفائدة. هناك فرق بين عرض المرأة على الرجل الصالح عرض، وهناك فرق بين هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. العرض هذا أمر آخر، أما الهبة فإذا قبل ووافق النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى عقد، لا يحتاج إلى شهود، لا يحتاج إلى شيء آخر، معي إلى مهر، وإنما الأمر يتم. أما العرض فهذا يحتاج إلى يعني عقد ومهر وشاهدين وإذن ولي أمر وغيره. بارك الله فيك. ففرق بين الهبة، هبة المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وبين عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. واضح؟ نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.